الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، أي أن الإمام هو الذي يتفاوض عنها في تحديد المهر وفي ذكر الشروط وغير ذلك من أمور النكاح. لذلك الإمام البخاري قال في النكاح ولم يقل في العقد، وإنما قال في النكاح، أي في شؤونه وفي أمور النكاح عموما. فالإمام هو الذي يتولى التفاوض، يكون وكيلا للمرأة، والإمام يكون وكيلا ويكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها أولياء أو كان الأولياء عضل المرأة. والعضل هو المنع من تزويج الكفر إذا جاء، هذا هو العضل، وقد نهى الله عز وجل عنه في القرآن. فإذا كان الولي عضل المرأة أو لم يكن موجودا أصلا، فإن الذي يتولى نكاحها وتزويجها هو الإمام. ويأتي هذا إن شاء الله في كتاب النكاح. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكالة لامرأة الإمام في النكاح. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم، أبو حازم وسلمة ابن دينار المدني القاص، قال ابن خزيمة ثقة لم يكن في زمانه مثله، وقال في التقريب ثقة عابد، توفي سنة 400 وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه المتوفى سنة 88 قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. هذا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة نفسها لرسول الله. الله عز وجل يقول في القرآن: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الحكم هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المرأة جاءت راغبة في رسول الله وقد وهبت نفسها له، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رغب في نكاحها، لأن الشرط في القرآن ما هو؟ إن أراد النبي أن يستنكحها، هذا الشرط، والنبي ما أراد. فبقيت المرأة وما أجابها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل فقال: زوجنيها. والحديث طويل، والبخاري اختصر هنا لأن البخاري يريد موضع الشاهد، وهو: قد زوجناكها بما معك من القرآن. استشكل الشراح في موضع الترجمة، الترجمة البخاري يقول: وكالة الإمام عن المرأة في النكاح. قالوا هنا ما في توكيل، يعني المرأة وهبت نفسها لرسول الله ولم توكله في نكاحها، هكذا قال واستشكل. الحافظ ابن حجر يقول: كأن البخاري أخذ التوكيل من قولها: إني قد وهبت لك من نفسي، وهذا فيه ضعف، لأن هذه العبارة لا تدل على التوكيل، وإنما هذه العبارة تدل على النكاح. ولذلك هنا في الحاشية يقول هنا في الطبعة التي معي: وهبت لك من نفسي، جعلت أمري إليك، إن شئت تزوجتني وإن شئت تزوجتني لمن رأيت. هذا ليس بصحيح، هذا الشرح ليس بصحيح، لأن المرأة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له وهبت لك من نفسي، هي تريد الزواج من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر أنها تفوض نفسها إلى النبي وأن توكل أمر إنكاحها وتزويجها إلى النبي، هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن المرأة لما قالت هذه الكلمة سكت النبي ولم يتكلم وما رجعها بشيء، وهذا دليل على أنه ما أراد نكاحها، حتى قام هذا الرجل من الجالسين من الصحابة وقال زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة. فهذا واضح أن المرأة إنما أرادت أن تتزوج من رسول الله، وليس كما قالوا إنها فوضت أمرها وشأنها وإنكاحها إلى رسول الله، لا، شتان بين الأمرين. ولكن إن كان الأمر كذلك فمن أين البخاري أخذ التوكيل وكالة المرأة الإمام؟ البخاري فيما يظهر لي والله أعلم أنه أخذ أمر التوكيل، وهذا يدل عليه ما ساقه من الحديث، أنه أخذ أمر التوكيل مما حصل في القصة فيما بعد، لأن الشراح رحمة الله عليهم نظروا إلى القصة في أولها فاستشكلوا التوكيل، لأن القصة في أولها حقيقة ما فيها توكيل، ليس فيها توكيل، ولكن فيما بعد ما الذي حصل؟ لأن الأمر فيما بعد تحور من هبة للنفس إلى تزويج مفاوضة، فالبخاري نظر إلى القصة فيما بعد فيما حصل فيها فيما بعد، لأن المرأة لما وهبت نفسها للرسول والرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستنكحها انتهت هنا الهبة، ما عاد هنا هبة. ثم لما قام الرجل وقال زوجنيها، هذه قصة جديدة، هذا حكم جديد الآن، من في رجل يريد أن يتزوج هذه المرأة، من الذي تولى إنكاحها حينئذ؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني كون النبي يتولى إنكاحها هذا مشروع، النبي أولى من أبيها ومن أخيها ومن أوليائها عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان النبي تولى إنكاحها وقال له زوجناك، هذا ليس فيه شيء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو ولي جميع المؤمنين، هو أبوهم عليه الصلاة والسلام، وأزواجه أمهاتهم، جاء في قراءة وهو أب لهم، فالنبي هو أبو جميع المؤمنين، له أن يزوجها. طيب أين التوكيل؟ التوكيل يؤخذ والله أعلم، وهذا يدل على دقة نظر البخاري، التوكيل يؤخذ والله أعلم من المفاوضة التي فاوضها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قال هل معك شيء؟ والمرأة ساكتة، فقد رضيت أن النبي يتفاوض عنها، كأنها وكلته في مسألة المهر، والمهر هذا مال، فكأنها وكلته في مسألة المهر، فالنبي طلب مهرا، الرجل ليس عنده شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، ما وجد شيئا، في الأخير ماذا قال؟ بما معك من القرآن. ولذلك البخاري ذكر هذه العبارة من الحديث الطويل، بما معك من القرآن. فكون المرأة يتفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة صداقها وتحديد الصداق والرضا بهذا الصداق وهي ساكتة وراضية، فكأنها وكلته في مسألة المال وفي مسألة الصداق، والله أعلم. يعني هذا ما ظهر لي، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك فأستغفر الله، لأني نظرت في كتب الشراح وحقيقة لم أجد شيئا يشفي العليل أو يروي العليل في هذه المسألة. يعني من أين البخاري؟ من البخاري حير الشراح، فعلا حيرهم في التراجم وفيما يسوق من الأدلة والمناسبة والشاهد في الدليل الذي يسوقه، وكالة المرأة، طبعا أين وكالة المرأة؟ فيأتي بعض الشراح ماذا يفعل؟ يريح نفسه، ماذا يقول؟ مباشرة يطعن في فقه البخاري. يقول الحديث ما فيه دلالة، هكذا فعل بعض الشراح، أراح نفسه وقال الحديث اللي ساق البخاري ما فيه دلالة على وكالة المرأة للإمام في النكاح. وهذا لا شك أنه هذا غمز في من؟ في البخاري، غمز في فقهه وعلمه ودقة نظره. فالإنسان يعني لو قال الله أعلم، لا ندري البخاري من أين أخذ هذه الترجمة، لكان ذلك أسلم له. أما أن يأتي ويطعن في البخاري يقول ما في دليل، البخاري من فين أخذها؟ يا سبحان الله، والله المستعان. أي هو هذا، قد زوجناك بما معك من القرآن. هنا مسألة الوكالة، هنا الشاهد الله أعلم. فعلى خلاف ما قال الحافظ، الحافظ بن حجر يقول الشاهد في قولها وهبت لك، وبينت أنه ما في شاهد في هذه الكلمة، وإنما الشاهد في الأخير بما معك من القرآن والله أعلم. وهذه مسألة مالية، وتقدم شرح ذلك كيف هي مسألة مالية، التزويج بالقرآن. وقلنا الحديث فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ثم قال البخاري رحمه الله: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجاز ابن الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. معنى الترجمة أن الوكيل إذا تبرع بشيء من المال أو ترك أو تسامح في شيء من المال في حدود العرف وفي حدود ما تسمح به النفس فإن هذا يجوز. وهذا مثلا كالأشخاص الذين يقومون على الأموال أو يقومون على العقارات مثلا أو على المحلات التجارية، يسمح بأشياء ويتنازل عن أشياء ويعطي هدية وربما أرخص في الثمن وهكذا، فهذا لا بأس به لأن صاحب المال يجيز ذلك ويأذن به، فهذا لا بأس. وإن أقرض، لأن الأول فيما يدفعه هكذا تبرعا أو هبة أو تنازلا تسامحا، هذا جائز. لو أقرض أيضا يجوز، فإذا كانت الهبة أو فيما يتركه الوكيل يأذن به الموكل جائز. القرض كذلك، لو أن الوكيل أقرض من المال وأذن الموكل جائز. هذا معنى قوله وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وكلمة أجل مسمى حتى ما يكون في القرض غرر، لأن هذا لا يجوز، لأن المعاملة التي يتعاطاها الوكيل إن كانت فاسدة فإنها مردودة كما سيأتي إن شاء الله في اللب الذي بعده. إذا لابد تكون المعاملة صحيحة، القرض إلى أجل مسمى. وقال عثمان بن الهيثم، وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو، هكذا قاله البخاري، هكذا البخاري يسوق هذا الحديث. هذا الحديث ذكره البخاري في 3 مواضع من صحيحه، وفي كل موضع يسوقه هكذا معلقا، وقال عثمان ابن الهيثم. الله أعلم، يعني هل هو تعليق، هل هو سمع الحديث من عثمان ويرويه هكذا، يعني ليس عندنا شيء. حتى الحافظ ابن حجر لم يجزم بذلك، متردد هل هو البخاري سمع هذا من عثمان، هو شيخه، يحتمل أنه سمع منه أو سمعه من أحد تلاميذ عثمان، ما في شيء مقطوع به يعني بذلك. وعثمان بن الهيثم هو بصري، قال في التقريب ثقة تغير فصار يتلقى، وهو من كبار الطبقة العاشرة، توفي 18 و200، وأخرج حديث البخاري والنسائي. وهذا الحديث يعني من سمعه منه أصحابه الذين أخذوا عنه قبل التغير قطعا. قال الحافظ في المقدمة: له في البخاري حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي، ذكره في مواضع عنه مطولا ومختصرا، وروى له حديثا آخر عن محمد هو الذهلي عنه عن ابن جريج، وآخر في العلم صرح بسماعه منه وهو متابعته. انتهى. إذن هذا الكلام الذي قاله الحافظ في مقدمة فتح الباري نستفيد منه أن عثمان بن الهيثم من شيوخ البخاري، فهل هذا سمعه البخاري منهم مباشرة أو بواسطة؟ الله أعلم. قلت رواه في ثلاثة مواضع، هذا أحدها، وفيها كلها يقول وقال عثمان بن عفان في الموضع الثالث كما سيأتي كلام الحافظ. قال الحافظ فتح الباري: هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا، ولم يصرح فيه بالتحديث، وزعم ابن العربي أنه منقطع. هذه دعوة من ابن العربي ليس عنده فيها الدليل، الله أعلم. هذه دعوة منه. لو كان عثمان ليس من شيوخ البخاري لا أمكن ذلك، لكن من شيوخه وسمع منه. يقول: وزعم ابن العربي أنه منقطع، وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القرآن، لكن باختصار. وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور، وذكرته في تغليق التعليق من طريق عبد العزيز بن منيب وعبد العزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي يقال عنه تمتام، يعني هؤلاء كلهم رووه عن عثمان بن هيثم. وأقربهم يقول الحافظ: وأقربهم لأن يكون البخاري أخذه عنه إن كان ما سمعه من ابن هيثم هلال بن بشر. يقول هذا أقرب تلميذ يكون البخاري أخذ عنه هذا الحديث إذا ما سمعه من عثمان مباشرة. يقول هلال بن بشر: فإنه من شيوخه، أخرج عنه في جزء القراءة خلف الإمام. الحافظ رحمه الله يقول هنا: إذا كان البخاري ما سمع هذا من عثمان، إذا سمعه من هلال بن بشر أقرب واحد. طب لماذا هلال بن بشر؟ الحافظ يقول: لأن هلالا سمع البخاري منه، هو من شيوخ البخاري في جزء القراءة. طيب هنا في احتمال أقوى، الحافظ قال هذا الكلام، لكن في احتمال أقوى، بل نقول إن البخاري سمع هذا من عثمان، والدليل أنه من شيوخه وصرح بسماعه منه ليس في جزء القراءة، جزء القراءة هذا جزء منفصل، لا، في صحيح البخاري، في الصحيح. فأقرب الاحتمالات والله أعلم أن يكون البخاري سمع هذا من عثمان بن هيثم، ولكنه والله أعلم ربما البخاري والله أعلم سمع هذا من عثمان ليس في مجلس التحديث، هذه طريقته، في مجلس المذاكرة، ولذلك لا يسوقه المسار المعتمد عنده كالعادة حدثنا فلان، وهذه طريقته فيما أخذه في مجلس المذاكرة، يقول وقال فلان. أو ربما أخذ هذا من عثمان وقد طرأ عليه شيء من التغير، وهذا لا يضر الحديث لأن الحديث صحيح، يعني الحديث ثبت عند البخاري أن هذا الحديث من الصحيح حديث عثمان، ولكن البخاري أخذه منه بعدما طرأ عليه شيء من التغير، وهذا لا يضر الحديث، لأن الإنسان إذا تغير فلا يعني ذلك أن كل حديث يحدث به في هذه المرحلة يكون ضعيفا، لا، فكأنه هذا الحديث ثبت عند البخاري وثقه البخاري وصححه وتثبت فيه، ولكنه ما أخذه من عثمان في السابق. يحتمل هذا، هذه أنا أقولها احتمالات والله أعلم، لأن البخاري دقيق في هذه المسائل والله أعلم. قال حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميل الأعرابي العبدي، قال في التقريب: ثقة رمي بالقدر والتشيع. وقال الذهبي في الكاشف وقال النسائي: ثقة ثبت. توفي سنة 47 و100 ومن الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أبو بكر البصري، قال في التقريب: ثقة ثبت عابد كبير القدر. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة حجة كبير العلم ورع بعيد الصيت. هذا من سنة التابعين. توفي سنة 1100 من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان، هي زكاة الفطر. قال: فأتاني آدم فجعل يحثو من الطعام، هذا سارق. فأتى آت أي سارق يسرق. يقول فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني قوله فأخذته بمعنى قبض عليه بلغة الأمن اليوم، قبض عليه متلبسا، أيضا باللغة الأمنية قبض عليه متلبسا وهو يحث من الطعام. قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه. هذا الرجل يحث من الطعام، أبو هريرة يقبض عليه متلبسا ثم يعتذر بأنه فقير ومحتاج وعنده عيال، أبو هريرة يتركه. هذا الشاهد الحديث، أبو هريرة كالوكيل على هذا المال، ومع ذلك سامح وتنازل عن شيء منه لأن الرجل محتاج، لأن الرجل محتاج. قال فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة. هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة. النبي لا يعلم الغيب، وإنما الذي علمه من هو الله سبحانه وتعالى. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيال، فرحمته فخليت سبيله، يعني عفى عنه، والنبي ما أنكر ذلك. قال قلت قال أما إنه قد كذبك وسيعود. وهذا أيضا من دلائل النبوة، لأن النبي أخبر عن شيء من أمر الغيب. يقول فعرفت أنه سيعود، لأن من الذي أخبر؟ النبي، أيقن أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنه سيعود. قال فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. هنا علمك مجزوم، لماذا؟ أي لأنه واقع في جملة جواب طلب. دعني، هذا الطلب دعني، ما هو الجواب؟ أعلمك. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لعلها لتفسير من الراوي، لأن الشيطان لا يقرأ بها والله أعلم، حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك. نقف عند هذا الحد معذرة من أجل الأذان، غدا نكمل بإذن الله، ونحاول أن نستنبط إن شاء الله بعض الفوائد من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.